أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا نحن وصلنا إلى الفرع الأخير الثاني والأخير من الفصل الأخير، أي الفصل الثالث من المرحلة الثانية. طبعا هذا الفرع الذي بقي هو في الحقيقة نحن قد تقدم منا بيانه عند التفريق بين العرض والعرضي. العرض كما قلنا يعني، أو بتعبير أدق، بمدخل أفضل، نحن إذا كان لدينا جوهر وعرض كالجسم المتصف بالبياض، فنحن في الحقيقة أمام ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الجسم، الأمر الثاني هو البياض، والأمر الثالث هو الأبيض. نحن أمام هذه المفاهيم الثلاثة. الآن البحث هو في نحو هذه المفاهيم، نحو وجود وتحقق هذه المفاهيم. أما بالنسبة إلى الجسم فواضح أن الجسم هو حاك عن ماهية جوهرية، نحو وجودها أنها في نفسها لنفسها، هذا لا شك فيه ولا نزاع فيه. أما بالنسبة إلى البياض والأبيض، عرضي الشيء غير العرضي، ذاك البياض وذاك مثل الأبيض، ما الفرق بين البياض والأبيض؟ نحن قلنا أن العرض يعني الماهية العرضية التي تقابل الجوهر ليست هي الأبيض، إنما هي مفهوم البياض، يعني هي عبارة عن النعت أخذ بشرط لا عن كونه لمنعوته، هذا اللي نحن ذكرنا سابقا. بمعنى أن الجسم المبيض إذا أخذت هذا الأمر يكون البياض هو نعت لهذا الجسم. عليكم السلام. ولكن متى ينشأ لديك ماهية البياض، ماهية العرض؟ العرض متى ينشأ؟ عندما تأخذ هذا النعت الذي هو نحو وجوده نعت، تأخذه بشرط لا عن الجوهر، عن الجسم، فينشأ البياض كعرض. هذا. أما الأبيض فعن أي شيء يعبر الأبيض؟ هنا المصنف يريد أن يقول لما تبين أن البياض والأبيض هما واحد ذاتا، والاختلاف بالاعتبار بشرط لا ولا بشرطي، وأيضا تبين معنا أن البياض هو الحاكي عن الماهية، صحيح هذا كله تقد، فإن مفهوم الأبيض هو حاك عن المعنى الانتزاعي لحيثية كون البياض لغيره، هذا هو المهم. لأنه نحن ماذا قلنا في عند بيان المسألة؟ قلنا أن العرض له هو في نفسه لغيره، فلا بد من مبرر نفس أمري يفرق بين حيثية في نفسه وحيثية لغيره. خب نحن متفقون أن البياض هو في نفسه لغيره، ولكن في نفسه عن ماذا تحكي؟ لغيره عن ماذا تحكي؟ قلنا أن في نفسه لغيره تعبر عن حيثيتين للعرض، تارة تأخذ العرض من حيث كون الجسم أبيض فتكون هذه حيثية لغيره، يعني تأخذه على وصف النعتية، تارة تأخذ العرض بشرط لا عن كونه للجسم، يعني تقول لي أنت انظر إلى العرض كلون لا ككونه نعتا للجسم، فهذا ينشأ العرض يعني البياض. فالفرق بين البياض والأبيض أن البياض يؤخذ بشرط لا عن منعوته وموضوعه، أما الأبيض هو العرضي الذي يحمل، الذي يحمل يعني أخذ لا بشرط، هذا ما تقدم. إذا كان هذا الأمر فإن البياض حاك عن جهة في نفسه للعرض، والأبيض يحكي عن جهة لغيره للعرض. لاحظت؟
بشرط
لا بشرط.
لا بشرط.
لا بشرط. لاحظ.
لأنه
يعني بشرط المنع. لا لا، بشرط المنع هو الجسم الأبيض، هو أخذ الأبيض بشرط كونه للموضوع.
نعم.
ولكن الأبيض وحدها أخذ لا بشرط، يعني قابلة للحمل.
لا، البياض بشرط.
البياض بشرط لا. صح. لا بشرط.
مو بشرط شيء.
لا لا، الأبيض أخذ بشرط لا. الجسم الأبيض، هذا المفهوم، الجسم الأبيض هو الذي أخذ بشرط شيء. ولكن الأبيض، الأبيض كمنتزع. جيد. المهم هذا تقدم. فإذا النقطة المهمة مولانا هي التي تقدمت، أن البياض يعبر عن حيثية في نفسه، والأبيض يعبر عن حيثية النعت. جيد. إذا كان البياض يعبر عن حيثية في نفسه، يعني هو الحاكي عن الماهية، لأن الماهية لابد أن تكون في نفسها، لها معنى مستقل. فإذا البياض يعبر عن ماهية العرض. خب، الأبيض قالوا هنا الأبيض لا يعبر عن ماهية، وإلا لازم أن يكون البياض والأبيض ماهيتان، ونحن قلنا أن الفرق بينهما بالاعتبار لا بالماهية. فالأبيضية لا تعبر عن ماهية البياض، إنما تعبر عن حيثية انتزاعية لشأن ولحال من أحوال الجسم. لاحظت؟ هذا الذي يريد أن يقوله فقط. فالأبيضية ليست ماهية، الأبيضية هي انتزاع من حال ومن شأن من شؤون الجسم. وإلا لو كانت الأبيضية هي ماهية غير ماهية البياض، لازم أن يكون عندك ماهيتين، ماهية بياض وماهية أبيض، والأمر ليس كذلك. أنت لديك ماهية واحدة، من حيث كونها ماهية يقال لها بياض، من حيث كون هذا البياض ناعتا يقال له أبيض. فالأبيضية لا تحكي عن ماهية، إنما تحكي عن كون الماهية لغيرها. هذا الذي تقدم، واضح؟ هذا كل المطلب الذي يريد المصنف أن يذكره. قال: ويتبين به أيضا بأي شيء؟ بانقسام الموجود في نفسه إلى ما في نفسه لنفسه وما في نفسه لغيره. أن المفاهيم المنتزعة عن الوجودات الناعتة، شو يعني وجودات ناعتة؟ يعني الموجودة في نفسها لغيرها، التي هي أوصاف لموضوعاتها كالأعراض، ليست بماهيات لها ولا لموضوعاتها. إذا الأبيض أنت البياض. لاحظ مولانا، هذا شيء مهم جدا على مستوى الدقة العقلية. البياض أنت كيف صار عندك تدرج التحليل؟ أنت لديك جسم منعوت بأنه أبيض، يعني أنت لديك أن الجسم مبيض، فوجود البياض بوجوده نعت للجسم. هذا الذي تقدم. فصار أنت عندك الجسمية أولا، النعت للجسمية وهو الأبيضية، ثم نظرت إلى الأبيضية التي هي نعت، لأن النعت يحمل على المنعوت. التفت، النعت، خاصية النعت أنه يحمل على المنعوت. ما هو الذي يحمل على المنعوت؟ البياض أم الأبيض؟ الأبيض يحمل على الجسم. فأنت بالتحليل العقلي هكذا تحلل، مو تفهم البياض بعدين الأبيض. لا، في نفس الأمر والواقع، أنت فهمت الجسمية المبيضة، يعني فهمت أبيضية الجسم أولا، ثم بعد أن فهمت أبيضية الجسم قلت أريد أن أنظر للأبيضية بشرط لا عن كونها نعتا، ففهمت البياض. فعندما فهمت البياض لم تفهمه كنعت، لأنه لا يحمل، البياض لا يحمل على الجسم. لا تقول الجسم بياض، بل أنت فهمت الأبيضية أولا، ثم بالتحليل بالاعتبار العقلي نظرت إلى الأبيضية بشرط لا عن الجسم، فكان بياض. فإذا مولانا هذا مهم. البعض، الذهن الفلسفي الابتدائي قد يفهم أنه لدينا جوهر، لدينا عرض، فلدينا بياض، لدينا جسم، ثم حملنا البياض على الجسم فصار لدينا أبيض. هذا مو نفس أمر هيك. صح. بالعكس، الأسبق في التعقل هو الأبيضية قبل البياض، لأن الأبيضية نشأت بكون الجسم أبيضا، ثم أخذت الأبيض ونظرت إليه نظرا لا نعتيا فكان البياض. لاحظت؟ فأنت أولا الجسم المبيض ففهمت البياض. مو أنه فهمت البياض، أنت كيف فهمت البياض من دون جسم؟ مش ممكن، لأن نحو وجوده أن يكون لجسم. فكان الجسم مبيضا ثم عزلت الأبيض عن الجسم فكان الأبيض بياضا. فقلت الأبيض كان للجسم ففهمته بشرط لا عن الجسم ففهمت البياض ما هو. لاحظت كيف التحليل العقلي مهم؟ تقول أنا البياض فهمته عندما فككته عن الجسم كنعت. هذا المهم. فيقول فإذا أنت لديك ماهية البياض التي هي الماهية العرضية والجسم الذي هو في نفسه، أما الأبيض هو فقط حاكي عن حيثية كون البياض ناعتا، حيثية كونه نعت. وبهذه الحيثية هو ليس ماهية بل هو منتزع من حال الشيء. صح مو ما هي صح
إما منطقي
صح صح هو مو ما هي بيكون
فهو إما منطقي أو مفهوم منطقي أو فلسفي. طب شلون إحنا نرجع يعني ننتزع مفهوم منطقي أو فلسفي؟
لا هو ليس مفهوما حتما ليس ما هي. هذا الأبيض هو يكاد يكون مفهوم فلسفي باعتبار أنه حاكي عن حيثية لغيره.
الأبيض
والبياض، الأبيض النعت
الأبيض.
لأنه البياض هو المفهوم الأولي المعقول الأولي. أما الأبيض هو مفهوم انتزاعي، يعني هو ينتزع بحسب حال الشيء مو بحسب شيئية الشيء. بهذا يعني هو حال البياض ناعتا بهذا، يعني بالقياس
يعني
بيكون
هذا مفهوم فلسفي.
ما بيكون مفهوم أولي حتما.
شلون نرجع للمفهوم الفلسفي؟
أنت ما جردت، أنت تنظر إلى أنت الأبيض هو تعبير عن نحو وجود البياض، ولكن البياض مفهوم ما هو؟ يعني الأبيضية هي تعبر عن حيثية النعت، هذه هي المفهوم الفلسفي.
يعني مشكلتي
أن
المفهوم الأول ما يدرك من الشيء.
صح.
فبالتالي المفروض
أن
أدرك البياض ثم الأبيض.
لا، لأنه أنت في الحقيقة منظومة المفاهيم عندك تنشأ بحسب نفس الأمر. شل التعليم انه نحن تعلمنا بالفلسفه ان الجواهر واعراض، هذا تقسيم لاحق. انت في نفس الامر، كيف ياتي نفس الامر عندك؟ ياتي نفس الامر عندك الجوهر المسود، يعني الاسوداد قبل السواد من حيث التعقل، لانه ياتي الجسم بحال الاسوداد ثم تجعل الاسوداد مقطوع النظر عن الجسميه فتدرك السواد. هذا هو الترتيب النفسي الأمري. وإلا أنت كيف تدرك السواد مستقلا؟ ثم أنت كيف أدركت أنه عندك سواد؟ حاليا أنت ارجع إلى عقلك وإلى طفولتك وإلى تنشئتك وإلى عقلك الفلسفي. السواد كيف أفهمته؟ شو مواد فهمك للسواد؟ ليس إلا سوداد الأمور.
هو أقول أن الفكرة السيد مسألة المعقولات الأولى والثانية،
ما هي
المعقولات الأولى ما تدرك أولا، والمشهور يعني معروف بين الطلبة أن الألوان هي معقولات أولى، يعني حسب هذا التحليل معقولات ثانية.
لا، من المعقولات تدرك أولا صح، ولكن أنت المعقول الأولي المدرك ليس هو السواد بقطع النظر عن الجسم. صح، نحن ندرك السواد من حيث كون الجسم أسود،
هذا معقول
الأولي. ولكن أنا أتكلم عن حيثية إسوداد الجسم. لاحظ مرة بتحكي عن حيثية السواد، صح هذا معقول أولي ذكرنا، ولكن الأبيضية لا تحكي عن السواد، تحكي عن إسوداد الجسم. تفت أنت عندما تقول أسود أنت لا تصف السواد، أنت تقول أسود، هذا مشتق، يعني مبدأ الاشتقاق هو السواد. صح، ولكن الأسود ما هو؟
هو الجسم.
أحسنت. فإذا نحن لدينا جسم وأسود، يوجد ماهيتين هون؟ لا، يوجد ماهية واحدة هي الجسم. وأما الأسود فيحكي عن أي شيء؟
حال
عن حال الجسم. هذا اللي عم نقوله. السواد ما هي؟ الجسم ما هي؟ صح، المعقولات أولية، ولكن كلمة أسود، مفهوم أسود، هون محل النزاع. مفهوم أسود يحكي ما هي ثالثة؟ لا، لا يحكي ما هي ثالثة.
فكرة واضحة. لكن أنا كلامي على مبدأ أن نحن ما أدركنا الوجود، بأن نحن شاهدنا الوجود، وإنما شاهدنا أجسام موجودة.
نعم نعم.
هذا المبدأ. نعم. فالوجود هو انتزاع أي شأن هذه الأشياء في الخارج، سواء هو أو كان إمكان أو
نعم.
أي مفهوم فلسفي أو منطقي. فلاحظنا انتزعناها من الخارج، ثم انتزعنا منها مفهوم الوجود، هو هذا المفهوم الثاني.
صح.
فبالنسبة للأعراض مثل نفس الشيء حيث أن هذا الشيء شاهدنا شأن الوجود الخارج وحاله في الخارج أنه مسود.
صح.
ثم انتزعنا مفهوم الأسود، فمفهوم الأسود مثله مثل مفهوم الوجود، مثل مفهوم الكامل.
ايه ما في مشكلة.
فيكون مفهوم ثاني وما يكون مفهوم أول.
ايه مع أن هذا اللي عم نقول مولانا، نحن عم نقول إنه المفهوم الأول هو البياض مو الأبيض.
لا،
بقول
حتى البياض
مفهوم. لا، البياض ليس مفهوما ثانويا. لا، لأن البياض أنت أخذته كما هي متعقلة على نحو الاستقلال، كما هي لها جنسها وفصلها. هذا معنى البشارط لا، لأنه هو، لأن هذا الذي قلناه، لأنه الموجود، طبعا هذا المصنف أحاله إلى ما سيأتي من تقسيم الموجودات إلى جواهر وأعراض. يعني المصنف، أنا هلا في سؤالك، المصنف مسلم من المسلمات أن الأعراض هي ماهيات، وأن الجواهر هي ماهيات، وأن يعني كونها ماهيات يعني موجودة في نفسها. هل أنت عم تطرح أن الأعراض ليست ماهيات؟ أنا الأعراض صح، هذا رأي من الآراء موجود، نحن سيأتي معنا في المرحلة السادسة في بحث المقولات، في رأي يقول الشيخ مصباح يذهب إلى هذا الرأي على ما ببالي أن الأعراض هي شؤون وجود لا أكثر. ولكن هم مثل العلامة يقول الأعراض هي من حيث من حيث هي شأن وجودي، ولكن يمكن أن ينظر إليها نظرا مستقلا فتكون ما هي تامة، بخلاف الوجود الرابط اللي هو لا ينظر إليه نظرا مستقلا، يعني خاصة الوجود الرابط اللي يؤخذ من طرفين. ولكن صح، في هذا الرأي موجود أن الأعراض تكون هي محض شؤون، ولكن المصنف هنا لا، يقول بأن البياضة لما أنت نظرت إلى يعني أنت يمكن أن تنظر إلى الجسم بكونه واحدا، تقول الجسم واحد، وتقول الجسم أبيض، جيد، الجسم واحد، الواحد واضح أنه عبارة عن معقول ثاني فلسفي. لماذا؟ لأن الواحد هو شأن لوجود هذا الجسم، الوحدة والكثرة. يقول لكن فرق بين الجسم معلول، الجسم واحد، والجسم أبيض، لأن البياضة هو طرد عدم عن ماهية، بخلاف الوحدة، الوحدة لا تطرد عدم، يعني لا تقع جوابا لما هو. تفت، لما نقول ماهية يعني تقع جوابا لما هو. الواحد ليس له ماهية، لأن الجسم قد يكون واحدا، والحجر قد يكون واحدا، والله قد يكون واحدا، فالوحدة هي شأن لموجود، بخلاف البياض يقع في جواب ما هو. فبقولوا أنه إذا كان يقع في جواب ما هو فله ما هي جنس وفصل، سيأتي البحث إن شاء الله. قال وذلك لأن المفهوم المنتزع منه عن وجود إنما يكون ماهية له إذا كان المنتزع، الوجود المنتزع عنه يطرد عن نفسه العدم. لاحظ، يعني يقول متى يكون المفهوم المنتزع هو ماهية؟ إذا كان يطرد عن هذا الوجود العدم، كمفهوم الجسم الذي هو ماهية ما ينتزع من هذا الوجود الجسماني. يقول وأما الوجود الناعد فيطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع عنه. يعطي المثال بشكل واضح، يقول مثلا وجود السواد في نفسه يطرد العدم عن نفس السواد، فالسواد ماهيته. هنا يريد أن يفرق بين السواد والأسود، يعني يقول وجود السواد من حيث في نفسه، من حيثية في نفسه يطرد العدم عن نفس السواد، فالسواد ماهيته. وأما هذا الوجود من حيث جعله الجسم أسود، لاحظ، يعني من حيث العرضي، يعني الأسود، مفهوم الأسود، هذا الوجود من حيث جعله الجسم أسود، يعني السواد من حيث جعله الجسم أسود. لاحظت شو عم يقول؟ فصار السواد ما هي، ولكن السواد من حيث جعله الجسم أسود يعني من حيث هو ناعد. السواد من حيث هو ناعد، لا يطرد عدما عن نفسه، وإلا صار الأسود والسواد ماهيتان. فليس يطرد عدما لا عن السواد في نفسه ولا عن ماهية الجسم المنعوت به، بل عن صفة يتصف بها الجسم خارجة عن ذاته، عن ذات الجسم يعني. أحسن، اللي هو عبر عنه.
هل هذا تأسيس لمسألة الاتحاد والانضمامية؟
صح، هذا مبني على الاتحاد، صح.
يعني هذا يأسس نفي
الانضمام. فإذا لاحظ مولانا، فإذا المصنف فقط يريد أن يقول لك البياض هو يعبر عن حيثية في نفسه، ولكن عندما يصبح البياض مأخوذا نعتا للجسم ينشأ مفهوم الأبيض. مفهوم الأبيض هو نعت لا يعبر عن ماهية، لا يعبر عن ماهية، لا ماهية السواد ولا ماهية الجسم.
فلا يقع في جواب
ما، لا يقع في جواب ما. فبالتالي هو يعبر لا عن حال من حالات الجسم. لذلك قال: وأما هذا الوجود أي السواد من حيث جعله الجسم أسود يعني منعوتا، فليس يطرد، يعني الأسود ليس يطرد عدما لا عن السواد في نفسه ولا عن ماهية الجسم المنعوت به، بل عن صفة يتصف بها الجسم خارج عن ذاته. فالأبيض ليس ماهية، ليس ماهية، الماهية هو إما البياض وإما الجسم. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى مستقل ورابط. لا
يعني
ما فهمت عليك
الابيض.
ايه
اطلاقها انها وصف للشيء.
احسن،
الجسم ابيض. ترى هذا الكلام عن اللون بنفسه
صح، هذا في مشكله
بتصير مشترك
صح. بتصير يعني الا من حيث ان المشتق يطلق على مبدا الاشتقاق ايضا، صار بحث يعني أشبه ببحث ما بحث اللغوي، مثل ما ذكر الشيخ الإشراق في إشكاله على أصالة الوجود، أنه لو كان الوجود أصيلا لكان موجودا، ولو كان موجودا يعني لكان ذو وجود، لأن الموجود اسم مفعول، أو أن الموجود مشتق، والمشتق يحتاج إلى يعني مركب بصير المشتق من مبدأ الاشتقاق والنفس الاشتقاق، فذو وجود. هناك جواب أنه موجود بنفس ذاته. بأي معنى موجود بنفس ذاته؟ بمعنى أن المشتق يطلق على مبدأ الاشتقاق أيضا، يعني تقول البياض أبيض. لاحظت؟ إذا تبنيت هذا الأمر في الأصول وفي علم اللغة أن المشتق يطلق على مبدأ الاشتقاق، يعني الأبيض وبياض، هون عشان يصير مشترك لفظ. أما إذا قلت لا، أنا مبناي بعلم الأصول أن المشتق مركب مش بسيط، وبالتالي لابد أنه يكون عندي مبدأ الاشتقاق غير المشتق، فبالتالي إيه صح، هوني لا يمكن أن تطلق على الأبيض أنه على البياض أنه أبيض، لأنه صار في فرق بين المشتق ومبدأ الاشتقاق. أما لا، أنت تقول أن المشتق قد يكون هو أن المبدأ الاشتقاق يتصف بالمشتق، فتقول مثلا البياض أبيض، أو تقول مثلا الحرارة حارة، لأن الحارة مشتق. فالبعض بيقول لك لا، المشتق يطلق على ذي الحرارة، يعني شيء حار هو الذي يقال شيء له الحرارة يقال له حار، فالشيئية غير الحرارة، يعني ما ثبتت له الحرارة. لا، ولكن مبنى بالأصول عادة وحتى بالمباحث العقلية بيذكروا هذا الأمر، لا، أن المبدأ أمر بسيط، حتى المشتق أمر بسيط حتى يطلق على مبدأ الاشتقاق. فيمكن أن تقول الحرارة حارة، يمكن أن تقول الوجود موجود، ويمكن أن تقول البياض أبيض، لكن هذا صار بحث المشتق ومبدأ الاشتقاق، بيجي معنا بالوصول إن شاء الله. جيد. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. طبعا هذا لابد من تقديم بعض المقدمات، وإن كانت هي مقدمات تمهيدية، ولكن الأسبوع القادم إن شاء الله نشرع بالبحث بشكل تفصيلي أكثر. هذه فقط هناك ثلاثة مقدمات لابد من تقديمها لأصل المبحث. هذا الفصل المصنف أولا في بداية الحكمة جعله الفصل الثاني، أما في النهاية جعله الفصل الثالث، يعني غير الترتيب بين الفصل الثاني والثالث بحسب البداية والنهاية، كما بدل أكثر من مرحلة، يعني حتى المرحلة العلة والمعلول والواحد والكثير أيضا يوجد ترديد بينهما بين البداية والنهاية. أولا، النقطة الأولى أن هذه المرحلة أيضا هي تعتبر من المراحل التي تبحث عن القضايا مرددة المحمول. نحن سابقا ذكرنا في المدخل أن قضايا الحكمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يكون فيها المحمول مساويا للموضوع، وهذا ما تكفلت به المرحلة الأولى كقولنا الوجود أصيل، الوجود يساوق الشيئية، هذه يعني كل وجود يساوق الشيئية، كل وجود أصيل. فالمرحلة الأولى كانت بحث حول المحمولات التي تساوي الموضوع، ولكن القسم الثاني من المحمولات كما تبين في المدخل أنها المحمولات المرددة، ويقصد بالمحمولات المرددة يعني المباحث التقسيمية للوجود، يعني دار الوجود قسمين، هذا معنى قضية الحملية المرددة، بخلاف الجملة الشرطية، لأنه في الجملة الشرطية المنفصلة يوجد تعاند لا تقسيم. في الجملة الشرطية المنفصلة تقول الثلاثة إما زوج وإما فرد، لا بمعنى أن الثلاثة تنقسم إلى زوج وفرد، لا، بمعنى الثلاثة يدور أمرها على نحو التعاند بين الزوجية والفردية، هذا شرطية منفصلة يقال لها لأن يوجد تعاند وانفصال. أما في القضية الحملية المرددة المحمول، يقصد من الحملية المرددة المحمول أن الموضوع ينقسم إلى ما يصدق عليه أحد هذين الحملين، يعني دار الوجود إما خارجي وإما ذهني، دار الوجود إما مستقل وإما رابط. فإذا وهذا الفصل أو هذه المرحلة هي من مراحل البحث عن القضايا المرددة المحمول، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه أيضا قد تقدم معنا في المرحلة الأولى وفي المدخل أن الخارجية، في قولنا الوجود خارجي، تطلق الخارجية بمعنيين. المعنى الأول هي الخارجية المطلقة، وبهذا المعنى تكون الخارجية مساوية للوجود، يعني كل وجود خارجي. وقد تطلق الخارجية لا بمعنى الخارجية المطلقة، بل تطلق الخارجية بمعنى الخارجية النسبية، يعني ما يقابل الذهني. يعني نحن بالاصطلاح لدينا نوعين من الخارجية، الخارجية المطلقة يعني ما في ذهنك يعتبر، يعني الخارجية بمعنى نفس الأمر، ما له نفس أمر، فيشمل الذهن، أحسنت، هذه الخارجية المطلقة يعني ما له نفس أمر، ما له مطابق بهذا المعنى، هذه الخارجية المطلقة. هذه الخارجية المطلقة أعم مطلقا من الخارجية المقابلة للذهنية، لأن الخارجية المقابلة للذهنية هي خارجية بالقياس إلى الذهن. يعني أنت في بحثنا عن الخارجية المطابقة المقابلة للذهنية، نحن نتكلم هنا عن الخارجية مقيسة إلى الذهنية، يعني عن الحاكي والمحكي، يعني تقول هناك حاك ومحكي، المحكي بالقياس إلى حاكيه يقال له خارجي، الحاكي بالقياس إلى محكيه يقال له ذهني. أما إذا نظرت إلى الحاكي في نفسه فهو وجود، فيقال له خارجي بالخارجية المطلقة، يعني له ثبوته، الخارجية المطلقة يعني له ثبوته. فإذا يعلم من هذا أن المقصود من الذهنية هنا ليس ما ليس بخارجي مطلق، بل هو الخارج، هو الأمر الخارجي بالخارجية المطلقة مقيسا إلى خارجي خاص، والعلاقة بينهما علاقة الحاكي والمحكي. لاحظت؟ هذا المهم، أننا عندما نقسم الوجود إلى خارجي وذهني، يقصد من الذهني الوجود الذي هو خارجي بالخارجية المطلقة، يعني له ثبوت، ولكنه ذهني بالقياس إلى خارجي يقال له مطابق له. فلا معنى للكلام عن وجود ذهني إلا عند الحديث عن المطابق والمطابق، عن الحكاية، عن العلم. لاحظت؟ وإلا إذا أنت عزلت قضية المطابق ما في شيء اسمه وجود ذهن، لا شيء اسمه وجود ذهن. ما فيك تقول أنا أنظر إلى الوجود الذهني فقط، لا 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 لا. الوجود الذهني المقصود هنا ليس الموجود في الذهن، هذا المهم، هذا المهم. الوجود الذهني مولانا هنا يوجد لديك اصطلاح الوجود الذهني هو غير اصطلاح الموجود الذهني، يعني الذهن بما يشتمل على أشياء. الوجود الذهني كاصطلاح فلسفي يقصد به دائما ما يكون حاكيا وعاكسا لمحكي، يقال للمحكي خارجي. أما الموجود الذهني فهو خارجي لأنه ثبوت ما في الذهن، هذا المقصود من الموجود الذهني.
الأول
البحث في الأول طبعا
الخارجي بالقياسي للذهن.
أحسن، يعني أنت فيك تشيل عنوان الانقسام الوجود إلى خارجي وذهني وتحط انقسام الوجود إلى حاكي ومحكي، أفضل أفضل، حتى لا يأتي إلى ذهنك أنه فقط الموجود، كل شيء في الذهن، كل شيء موجود في قالب الذهن اسمه وجود ذهني، لا. ولذلك نحن مر معنا سابقا في الفصل الأول أن الوجود ليس له وجود ذهني، أنه لا يأتي شيء عنه يحكي عنه في الذهن، ما مر معنا في المرحلة الأولى أيضا، لأن مر معنا بالمرحلة الأولى أن الوجود ليس له وجود ذهني. لماذا ليس له وجود ذهني؟ لأن شرط الوجود الذهني أن يأتي الحاكي يتجرد عن الخارج فيأتي حاكيا، والوجود ذاتياته الخارجية، فلا يمكن أن ينفصل عن الخارج ويأتي حاكيا عنه في الذهن. أما المفهوم، مفهوم الوجود، فهو موجود في الذهن ولكن علاقته بالوجود الخارجي ليست. أحسنت، صح، مر معنا. فإذا يفهم من هذا، أنا ما بدي ضيع وقت بال، لاحظ في الفرع الأخير، فرع العاشر، لاحظ: وعاشرا أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين الخارجية، فيمتنع أن تحل الذهن فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار إلى آخره. فإذا مهم، مش مهم هذا المطلب إذا غافلين هلأ نسينه ما مش كتركوه بزار كنار. النقطة المهمة جدا، وهذه النقطة الغفلة عنا يؤدي إلى كثير من الإشكالات، أن هناك فرق بين الأمر الثابت في الذهن وبين الوجود الذهني. الثابت بالذهن، أنت تنظر إلى الثابتات في الذهن فقط أنها عبارة عن موجودات في الذهن. إذا كانت موجودات في الذهن فهي بهذا الاصطلاح ماذا؟ موجودات خارجية
بالمعنى
الأول، خارجية المطلقة. ولكن متى يأتي حديث الوجود الذهني؟ عندما تنظر إلى هذا الموجود في الذهن على أنه حاك عاكس لمحكي يقال له الموجود الخارجي. واضح؟ هذا مهم جداً. وبالتالي بتنحل مشكلة كتير كبيرة أيضا، أنه ممكن أن يكون الوجود الذهني والوجود الخارجي كلاهما في الذهن موجودان ذهنيا، غاية الأمر المحكي هو خارجي بالنسبة إلى الحاكي، يعني مثل قد يكون كلا الأمرين الخارجي والذهني في الذهن، مثل معقولة الثانية المنطقية في قولك الإنسان نوعا، يعني أنت قد يكون الحاكي سيدنا، قد يكون الحاكي والمحكي أحدهما خارج النفس اللي هو الخارجي وأحدهما في النفس، وقد يكون الحاكي والمحكي كلاهما في النفس، فيكون المحكي يقال له خارجي والحاكي يقال له ذهني. فمناط الذهنية في بحثنا ليس الكون في الذهن بل الحكاية عن محكي، ها هذا المحكي سواء أكان في الخارج أم في الذهن مش مهم، المهم أن يكون حاكٍ عن المحكي. لاحظت؟ مهم جدا هذا. فما تعرف الخارجي بتعرف لفظي أنه خارج النفس. الخارجي هو بالاصطلاح الخاص هنا، الخارجي هو المحكي سواء أكان في النفس أم خارج النفس. أما الذهني بالاصطلاح هنا فهو الحاكي اللي هو دائما حتما بالنفس، ولكن هو الحاكي، حيثية الحكاية. فحيثية حكاية المفهوم يقال لها وجود ذهني، أما حيثية كون المفهوم موطنه الذهن يقال له موجود ذهني، ثابت في الذهن، موجود خارجي ذهني، يعني موجود خارجي خارجيته أنه في الذهن. واضح؟ فهذا مهم جدا، مهم جدا جدا هذا الأمر. النقطة التمهيدية الثالثة أذكرها على نحو الاختصار، وقد نفصل فيها ولكن لا نريد كثيرا تفصل فيها، أن بحث الوجود الذهني مولانا العزيز، وهذا أيضا من المهمات جدا، ولا أقول لا يذكر، لا يذكر، ولكن قلما جدا أن يذكر، يعني هو أنه مولانا أنت، فإذا ثبت إلى الآن نحن لدينا في بحث عن الوجود الذهني نتكلم عن حاكي وعن محكي. الحاكي هو الذي يقال له الوجود الذهني، والمحكي هو الذي يقال له المطابق الخارجي. جيد. يوجد ثلاثة مواطن يبحث فيها قضايا مرتبطة بالوجود الذهني: البحث عن المطابق، هوية المطابق، حقيقة المطابق. أين يبحث؟ حقيقة المطابق في مبحث نفس الأمر. نحن بمبحث نفس الأمر شو كنا عم نحكي؟ الصوادق من القضايا، القضايا الصادقة، ما هو نفس أمرها؟ مش هذا البحث كان؟ لماذا؟ كيف بدأنا بالبحث بالنفس الأمر بالفرع التاسع من بدأنا؟ قلنا هناك قضايا صادقة تحكي، محكيها ما هو؟ فكان الكلام في بحث نفس الأمر هو عن هوية المطابق. قلنا توسع اضطراري وغيره، نفس الأمر، فنفس الأمر هو يتكلم عن هوية المطابق. وهناك بحث له علاقة بدرجة المطابقة، اليقين، الظن، السفسطة، حصول المطابقة وعدم حصول المطابقة. لاحظ، تارة نتكلم عن المطابق ما هو، هذا بحث نفس الأمر، تارة نتكلم عن مدى إمكان حصول يقين لنا بالمطابقة، خروج من السفسطة، هل ما في ذهننا يحكي أم لا يحكي. يبحث عن درجة المعرفة، هذا يبحث في نظرية المعرفة وفي البرهان في المنطق. يعني فأنت في بحث البرهان بنظرية المعرفة تقول ما الدليل أن ما في ذهني يحكي؟ لاحظت؟ ما الدليل أن ما في ذهني يحكي؟ هذا في نظرية المعرفة، هذا في البرهان. مرة بتقول لي لا، المحكي، محكي القضايا العدمية ما هو؟ يعني نتكلم عن المطابق. محكي عدم العلة علة لعدم المعلول ما هو؟ نحكي عن المطابق. هذا في مبحث نفس الأمر. تارة ثالثة تقول أنا أؤمن بالحكاية، أؤمن بالمطابقة، أثبته في مبحث نظرية المعرفة، وأؤمن بأن هناك مطابق في الخارج، ولكن المطابق ما هي هويته؟ ما هي صفات الحاكي؟ ما هي هوية هذا الذي يقال له وجود ذهني؟ ما هي هويته؟ هل هو شبح؟ يعني أنا الوجود الذهني حكايته عن المطابق على نحو الشبح، كالصورة المنتقشة في الجدار، يعني تنتقش في ذهني صورة عن المطابق. أنا ما عندي مشكلة أن ما في ذهني يحكي بنظرية المعرفة أثبتت، وما عندي مشكلة أن في المطابق يوجد أسد، بس الآن أسأل هذا المطابق كيف هو؟ شبح؟ نظرية الشبح إضافة؟ ما هو هذا؟ كيف تكون طبيعة الحاكم؟ لاحظت؟ كيف
يعني من يقول بالشبح لا يعني أنه يقول بالصمصة؟
لا أبدا بالعكس،
هذا بحث أصلا خارج عن
أحسنت. ولذلك نحن هنا لا نريد أن نثبت لك أن لا نريد أن نخرجك من الصفصة الإدراكية هنا. لا نريد أن نخرج هذا، نحن خرجنا من الصفصة الإدراكية، ولذلك بعض استدلالات المصنف يبطل بعض الآراء للزومها الصفصة الإدراكية. أحسن، لأنه هو أصلا خرج من الصفصة، فخرج من هذا. هو لا يبحث عن المطابقة بين الحاكي والمحكي، ولا يبحث عن هوية المحكي، فقد بحث عنه في نفس الأمر، إنما يبحث عن هوية الحاكي. لاحظت؟ يريد أن يقول لك كمدعى أن الحاكي يطابق المحكي ماهية. هذا المدعى، يعني الماهية بما هي، هي تحضر في الذهن كحاكي، لا شبح، لا إضافة، ولا كما يقال في بعض النظريات الحديثة الكذب أو الخطأ المنظم، إنه مثلا أنت شايف هذا الحائط أنا شايفه أحمر، أنت شايفه أبيض، بس لما أنت من أنت صغير بتشوفه لهذا الحائط أبيض، بس أنا من صغير بشوفه أحمر، فبقول لك هذا أحمر، فأنت اللون الأبيض بتسميه أحمر، بس ما هذا الخطأ المنظم بسموه نظرية الخطأ المنظم. لا خطأ منظم ولا رموز، بعض يقول إنه نحن نرى رموز مو الواقع، نحن نريد أن نرى هذا كيف هو الحكاية كيف تكون. فبالتالي بحثنا في مبحث الوجود الذهني لا عن نفس الأمر، لا عن المطابق، ولا عن درجة المطابقة، يقين، ظن، وهم، خيال، صفصطة، هذا مش بحث. بحثنا في هذا، هذا مهم جدا ودقيق، لأنه أحيانا الإخوان يدخلون إلى بحث الوجود الذهني وكأن مشكلاتهم وشبهاتهم الصفصطائية يريدون حلها في بحث الوجود الذهني، وليس الأمر كذلك، والحمد لله رب العالمين.